الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم 15 من شهر جمادى الآخر لعام 44 و400 ألف، نشرع في كتاب اللقطة من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 61 بعد 300 والأول من هذا الكتاب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللقطة بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور، واللغة الثانية لقطة، والثالثة لقاطة، والرابعة لقاطة، وربما ذكروا عند أحكامها أحكام اللقيط، فاللقطة في الأموال واللقيط في الملقوط من الأنفس البشرية، وهو ما يرمى به أو يفقد في حال الزلازل والأعاصير ونحو ذلك، ولا يستطيع أن يبين عن نفسه. فكثير من الزانيات في هذا الزمن ربما تخرج ولدها إلى جانب مسجد أو إلى سوق وتضعه في كرتون، هذا إذا كان بقي عندها نوع تقوى، وأما بعضهن فيقومون بقتله، وهذه مصيبة تضاف إلى المصيبة الأولى جريمة الزنا ثم قتل النفس المعصومة. ولو قامت بتربيته فعار الدنيا ولا عار الآخرة، ومع ذلك من قامت بوضعه عند بعض المساجد أو غير ذلك من الأماكن ليلقط، فينبغي لمن وجده أن يحسن إليه في تربيته وفي تسميته وفي النفقة عليه، ويحتسب الأجر من الله عز وجل. وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأنه أن ولاءه لمن وجده وهو حر، أي لا يكون عبد بحال، بل هو حر، وولاؤه أي ميراثه إما لمن رباه على هذه الفتوى التي قالها عمر بن الخطاب، هذا إذا لم يكن له ورثة، تزوج وصار له ورثة فهم الذين يرثونه، وإما يرجع إلى بيت مال المسلمين لأن ولاءه للإسلام والمسلمين. ويجوز للاقط أن يتزوج الملقوطة إن لم يكن بينها وبينه رضاع، كأن ترضع من زوجته أو من ابنته أو من أحد قريباته، فبعضهم يرضعها حتى تكون له محرما، لكن إذا لم يتم الرضاع وأراد أن يتزوجها أو يزوجها أحدا من أبنائه الذين تربوا معها مثلا، فلا محذور في ذلك. واللقيط والملقوطة إذا بلغوا الحلم وميزوا صاروا أجانب بالنسبة لمن لقطهم، فلا يجوز للذكر أن يختلي بالإناث حتى التي يسميها أمه، إلا أن تكون قد رضعته أو قام برضاعته أحد أقاربها حتى تحرم عليه، وهكذا البنت لا يجوز أن يختلى بها، وهو حكمها حكم الأجنبية إلا على النحو السابق الذي ذكرناه من الرضاعة، والله المستعان. أو مثلا العقد بها على الابن تحرم على الأب حتى وإن فارقها الابن، أو العقد بها على الابن على الأب تحرم على الابن حتى ولو فارقها الأب بعد ذلك. وأما اللقطة في الأموال فإن كانت يسيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة كما في حديث أنس قال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، دل على أن اللقطة اليسيرة لا تعرف. وضابط اللقطة اليسيرة أن تكون أقل من جرام من الذهب، ربع دينار، فما كانت أقل من جرام من الذهب لا يلزم صاحبها أن يعرفها. في المملكة العربية السعودية كانت الفتوى عند الشيخ بن عثيمين وغيره أن 100 ريال و150 ريال لا تعرف، وهكذا على القول بالذهب. لكن أيضا ينظر في مثل هذه البلاد الفقيرة أو البلدان الفقيرة، ربما قيمة ما دون الجرام من الذهب يقضى به حاجة كإيجار بيت أو مصروف شهري أو نحو ذلك. فمثلا 150 ريال السعودي في هذه الأيام تصرف بقريب 47,000 ريال يمني، ربما كانت إيجارة بيت لمدة شهر إذا كانت الإيجارات متوسطة، وربما اشترى بها شيئا من الطعام. لكن هل يجب عليه إذا وجد هذا المبلغ أن يعرفه؟ الذي يظهر الذي يجب عليه أن يعرف إذا كان يعني بقيمة جرام من الذهب، هذا يجب عليه أن يعرفه حولا. ثم بعد الحول إن وجد صاحبه وإلا فهو ماله يفعل فيه ما شاء، وأما قبل الحول فلا يجوز له أن يتصرف فيه بيعا ولا شراء ولا رهنا ولا هبة ولا شيئا من ذلك. وينبغي للإنسان أن يتحرز من أخذ اللقطة إلا إذا خشي عليها التلف أو أن تقع في يد من لا يراقب الله عز وجل فيها، فعند ذلك يأخذها ويحتسب. وأما إذا ظن أن يقوم بها غيره فيتحرز أحسن، لأن الملتقط يصبح مكلفا، وقد اختلفوا في مدة التعريف لمدة سنة، فقيل يعرفها في الصباح وفي المساء وعند اجتماع الناس، ثم بعد ذلك كلما تقادمت الأيام يعرفها في الأسبوع مرة، ثم في الأسبوعين مرة، ثم في الشهر مرة، المهم حتى ينتهي العام. هذا هو التعريف. والتعريف أن يذهب في المكان الذي يجتمع فيه الناس، ما يكتب ورقة على باب بيته يكفي، بل في المكان الذي يجتمع فيه الناس ويعرفها في المكان الذي وجدها فيه. ولهذا كانت لقطة الحرم ممنوعة على الملتقط إلا لمنشد. فالفرق بين لقطة الحرم وغير الحرم أن لقطة غير الحرم يتملكها صاحبها بعد الحول، أما لقطة الحرم لا يجوز أن يتملكها بحال. ولهذا جاء في الحديث لقطة المحرم حرق النار، لقطة المحرم حرق النار. وأيضا في الحديث الآخر ولا تحل لقطته إلا لمنشد، أي لمعرف طول الأزمان، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الأيام هناك أماكن للأمانات، إن وجدها وحملها يذهب بها إلى أقرب مكان ويضعها، ونسأل الله أن يتجاوز عنه. وإلا فشان اللقطات ليس بالشأن الهين، فمثلا لو التقط الجمل يعاقب ملتقط الجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على ذلك الرجل لما سأله عن لقطة الإبل، قال ما لك ولها، وبوب عليه البخاري في غضب المفتي. فهذا هو يعني باب اللقطة ليس بالأمر الهين والأمر السهل، هذه من الأمانات. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني. الأحاديث في هذا الكتاب من حيث الأحكام قائمة على حديث زيد بن خالد الجهني وعلى الحديث الآخر الذي يأتي حديث أبي بن كعب، إلا أن العمدة حديث زيد بن خالد لأنه أضبط، وأما حديث أبي بن كعب زاد فيه ماذا ابن كهيل لفظة ستبين في موطنها إن شاء الله. أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها، يعني لابد أن يعرف أوصافها وأوصاف ما هي فيه. فالعفاص الوعاء التي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره، والوكاء هو الخيط الذي يشد به الوعاء. إذا جاءك رجل يقول ضيعت مالا تقول ما صفته، فيأتيك بصفته، لأن كثيرا من الناس قل ورعهم، فإذا علم أن عندك لقطة جاء يطلبها وإن لم يكن صاحبها، لكن عليك أن تسأله عن أوصافها. ثم عرفها سنة، سنة هذا هو الذي تواترت به الأحاديث. فإن جاء صاحبها فتدفع إليه لأنها ماله، إذا جاء بأوصافها أو دلت القرائن على أنها ماله. أحيانا بعض الناس قد لا يعرف الأوصاف، إما لكثرة ما معه أو لكذلك عدم انتباهه أو أنه قد أخرج منها، لكن هناك أوصاف وهناك قرائن. قال وإلا فشأنك بها، يعني تستمتع بها نفقة وتكون إرثا إن مات بعد ذلك، ويجوز له أن يهديها إلى غير ذلك. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني بهذا اللفظ استدل بعضهم على أنه لو وجد ضالة الغنم له أن يأكلها، ولو جاء صاحبها بعد ذلك ليس هناك ضمان، ليس هناك ضمان. لماذا؟ لأن الذئب إذا أكلها هل تضمن؟ لا تضمن. فكذلك إذا أكلها واجدها لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تبقى ويأتي صاحبها ويأخذها، وإما أن يأكلها الذئب، وإما أن تأخذها أنت وتأكلها، فهنا لا ضمان فيها. إلا أنه ينبغي أن لا يبادرها ربما بالذبح وصاحبها يبحث عنها قريب منك، ومجرد ما يأخذها يقول هذه لقطة. وأيضا ربما تكون في مكان تذهب لنفسها وترجع لنفسها. قال فضالت الإبل قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، يعني تشرب وتمشي وتأكل، ولا يخاف عليها من ذئب ولا من حيوان، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها صاحبها. هذا هو الحكم في هذه الملقوطات. وفي رواية فإن لم يأتي لها طالب فاستنفقها، وهذا هو المعنى الصحيح. وفي رواية فإن لم يجي صاحبها كانت وديعة عندك، يعني إذا استنفقتها ثم جاء يوم من الدهر وجاء بأوصافها، الأحسن والأبرأ للذمة أن تعطه حقه أو تعطيه ما يقابل حقه، مع أنها قد خرجت من ملكه بالسنة. لو أنه قال ما عندي شيء، ما عنده شيء، قد استنفقها بحكم الشرع. وفي الرواية الأخرى أيضا ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه، يعني كل هذه الروايات تدل على أن الملك لا ينزع مطلقا. قال فهل يلزمه التعريف؟ فيه وجهان لأصحابنا، أحدهما لا يلزم، بل إن جاء صاحبها وأثبتها دفعها إليه وإلا دام حفظها، والثاني وهو الأصح أنه يلزمه التعريف لئلا تضيع على صاحبها، فإنه لا يعلم أين هي حتى يطلبها فوجب تعريفها. وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمن. قال أصحابنا: والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه، وفي الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس، ويقول: من ضاع منه شيء، من ضاع منه حيوان، من ضاع منه دراهم، ونحو ذلك، ويكرر ذلك بحسب العادة. قوله: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، معناه إن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فيجوز لك أن تتملكها. وفي الرواية الأخرى: فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية. وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك إلا داود، فأسقط الضمان، والله أعلم. وقول: فهي لك، في هذا دلالة لمالك وغيرهم من يقول: إذا جاء من وصف اللقطة بصفاتها وجب دفعها إليه بلا بينة، وأصحابنا يقولون: لا يجب دفعها إليه إلا ببينة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله، يتأولون هذا الحديث على أن المراد أنه إذا صدقه جاز له الدفع إليه، ولا يجب، فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب، والله أعلم. نعم، لا يلزم البينة. وأيضا هو يشهد، جاء في حديث عياض بن حمار أن الملتقط يشهد، من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب وليبين. قال العلماء: ما العلة في الإشهاد؟ لأنه قد يلتقطها على أساس أنه يردها، ثم مع الأيام يزين له الشيطان أن يقوم بأكلها والاستمتاع بها، وربما زين له كتمها، فعند ذلك إذا كان قد أشهد، إذا جاءه الشيطان ولبس عليه، يكون الشهود قد أثبتوا اللقطة، أو ربما يموت الملتقط ثم يكون الورثة قليل دين قليل أمانة، فعند ذلك الشهود يثبتون هذه اللقطة، والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.